الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله في السراء وفي الضراء أنت ممتحن بتقوى الله في العسر وفي اليسر أنت ممتحن بتقوى الله في الشدة وفي الرخاء أنت مأمور بتقوى الله من اتقى الله في هذه الحياة ذهب إلى الدار الآخرة بسلعة نفيسة ومن فارقته التقوى في هذه الحياة فارقته السعادة في تلك الدار إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال العلماء الخوف هو تألم القلب من توقع مكروه في المستقبل تقول أنا أخاف ألا تربح تجارتي يتألم قلبك من توقع مكروه سيحدث في المستقبل الخوف تألم يعتري القلب من توقع مكروه في المستقبل والحزن ألم يعتري القلب من مكروه حدث في الماضي تقول أنا حزين لأنني أضعت العام الماضي من عمري فهذا مكروه حدث في الماضي وأنت تتألم منه الخوف ألم على المستقبل والحزن ألم على الماضي والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مهما اشتدت الأزمات فإن هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال ربنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال المفسرون في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني بعدم الإنفاق إذ سياق الآية يقتضي هذا التفسير وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا تمنعوا الإنفاق فتصيبكم الهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال سبحانه قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت ولم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلته يضرب يمينا وشمالا، يعني كأنه يتلوى من الجوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أن لا حق لأحدنا منا في فضل، يعني ما بيصير أحد يدخر شيء، كأنهم ظنوا هذا الظن: لا يدخرن أحد شيئا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة السادسة عشرة في سلسلة عنوانها قرأت في كتاب، أختار لكم فيها فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها، ليفيد المرء علما وعملا. عنوان خطبة اليوم: الصدقات المنثورة. قرأت في كتاب عنوانه التكافل الاجتماعي في الإسلام، للدكتور عبد العال أحمد عبد العال، أستاذ الحديث والتفسير بجامعة الأزهر وجامعة أم القرى. قرأت في هذا الكتاب بابا عن ينابيع التكافل الاجتماعي في الإسلام، والمراد بالينابيع الوسائل والآليات التي شرعها الإسلام ليضمن للأمة العدالة الاجتماعية من خلال التكافل الاجتماعي. عد المؤلف من هذه الوسائل والآليات عشرا، هي الزكاة. الزكاة وسيلة من وسائل التكافل الاجتماعي، وزكاة الفطر، والنفقات على الأقارب، وإحياء الموات، والخراج، والعشور، والوقف، والكفارات، والنذور، والأضاحي. وتكلم أخيرا عن الصدقات المنثورة على الطبقات الفقيرة. وأنا أحب أن أقرأ عليكم شيئا مما جاء في هذه الوسيلة الأخيرة المعبر عن التكافل الاجتماعي والداعم للعدالة الاجتماعية لحاجة المسلمين لها في الأوقات عامة وفي زمن الأزمات خاصة. نحن اليوم بحاجة إلى هذه المادة، الصدقات المنثورة. واسمحوا لي قبل أن أقرأ عليكم من هذا الكتاب أن أقص عليكم قصة من قصص العرب. قالت نوار امرأة حاتم الطائي: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وضنت المراضع على أولادها فمات تبض بقطرة وحلقت السنة المال وأيقنا بالهلاك في أزمة شديدة جدا. فوالله إنا لفي ليلة باردة بعيدة ما بين الطرفين إذ تضاغى صبيتنا جوعا. عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، فوالله ما سكتوا إلا بعد هدأة من الليل، وأقبل يعللني بالحديث، فعرفت ما يريد فتناومته. فلما تهورت النجوم إذا شيء قد رفع كسر البيت ثم عاد. فقال: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عندي صبية يتعاون عواء الذئاب، فما وجدت معولا إلا عليك يا أبا عدي. فقال: أعجليهم فقد أشبعك الله وإياهم. أولاده كانوا يتضاغون من الجوع، يعني يبكون أمامه من الجوع، فعللهم وناموا. لكن لما جاء أبناء الجوار والجارة جاءت مع أولادها، قالت: أولادي يبكون لهم عواء كعواء الذئاب. قال: تعالي. قال: أعجليهم فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة، كأنها نعامة حولها رئالها، يعني أولادها. فقام إلى فرسه، ما عنده شيء، لا من الإبل لا من البقر لا من الشياه لا من المال، والعربي يعتز بفرسه. قال: فقام إلى فرسه فوجأ لبته بمدية فخر الفرس، ثم كشطه عن جلده ودفع المدية إلى المرأة فقال لها: شأنك، يعني تابع العمل. فاجتمعنا على اللحم نشوي بالنار، ثم جعل يمشي في الحي يأتيهم بيتا بيتا يقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار، يعني انظروا أين توقد النار، هناك الضوء، الحقوا ذاك المكان. فاجتمعوا، والتفع في ثوبه ناحية ينظر إلينا، فلا والله إن ذاق منه مزعة ما أكل ولا لقمة من هذه الفرس، وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. ثم أنشأ حاتم يقول: مهلا النوار، أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه، مهلا وإن كنت أعطي الإنس والخبل، يعني والجن، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. أحببت أن أقرأ عليكم هذه القصة من قصص العرب قبل الإسلام، لأصل لكم ماضي العرب بحاضرهم بعد الإسلام. قال صاحب كتاب التكافل الاجتماعي في الإسلام في باب الصدقات المنثورة على الطبقات الفقيرة: حرصا على مصالح الطبقة المحتاجة وقضاء على الفوارق بين طبقات الأمة، دعا الإسلام إلى الإنفاق عامة وأعد النفوس للبذل والعطاء قياما بحق الله وحق العباد، وخص ذوي الحاجة في الجماعة الإسلامية بالذكر والحض على البر في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته، وذلك ما يسمى بالصدقات المنثورة، أي أنها تكون من غير تحديد لمقدارها المعطى. ففي الآية التي تعدد أعمال البر يقول الله تبارك وتعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وابن السبيل هو المسافر المنقطع، غنيا كان أو فقيرا، إذا أصيبت نفقته أو فقدت أو أصابها شيء أو لم يكن معه شيء، هذا ابن سبيل. وإذا رأيته في مدينتك، في حيك، في بلدتك، والرجل منقطع عندنا، فإن من أبواب البر أن تنفق عليه. وعندما وصف القرآن الأبرار جعل من خصائصهم إطعام المحتاجين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال المفسرون في هاء الضمير في قوله على حبه، قالوا هذا الضمير إما يعود إلى الطعام، يعني يطعمون الطعام مع حبهم له، هم محتاجون لهذا الطعام، هم في أزمة يريدون أن يدخروا هذا الطعام، لكنهم أبرار يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقالوا هذا الضمير يعود إلى الله تعالى في قول آخر، ويطعمون الطعام محبة لله تعالى، تقربا إلى الله تعالى، على حب الله تعالى مسكينا ويتيما وأسيرا. وجعل القرآن الذي يقسو على اليتيم ويحرم المسكين أول من يكذب بالدين، من ادخر مالا والناس في حاجة شديدة إليه، من احتكر طعاما والناس في أزمة يطلبونه، من خبأ عن الناس سلعة هم أحوج ما يكونون إليها، جعله القرآن من أول الذين يكذبون بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وختم الله السورة بقوله: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني يمنعون المساعدة بين الناس، ويمنعون أن يعين رجل أخاه أو صديقه. وقص علينا القرآن أن المجرمين حين يسألون يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. ونجد أن القرآن أطلق عنوان العقبة التي تحول بين المرء وسعادته في الدنيا والآخرة على إطعام الطعام لليتيم والمسكين، على إطعام الطعام لليتيم والمسكين وعلى عتق الرقاب. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني في أزمة جوع، ذي مجاعة، في اليوم الذي يحتاج فيه الناس للطعام، في اليوم الذي يقع في خاطره أنه ينبغي عليه أن يدخر الكثير للقادمات، في ذلك اليوم غيره يدخر وهو يطعم الطعام، فهذا الذي يطعم الطعام في هذا اليوم اجتاز العقبة، العقبة التي وراءها سعادته وهناؤه في الدنيا والآخرة. والذي يمنع عن الناس هذه السلع الضرورية لم يقتحم العقبة وبقي في أراجيف هذه الحياة وفي زلازلها، فلا هو سعد هنا ولا هو يسعد هناك. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني ذا فقر شديد. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وقد أشربت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الفقراء والمساكين والعمل على قضاء حاجاتهم، فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصدقات والنفقات عليهم والحدب والرعاية لأمورهم. شكت السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى أبيها نصبها من أعمال البيت، وطلبت إليه أن يخدمها خادما، يعني يا نبي الله لو تعطيني خادما من بيت المال أنا بنتك. فقال: لا أعطيك، وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع. كيف أفعل هذا الشيء؟ في ناس جياع، أنا أعطيك الخادم لك وأترك الناس في جوع؟ لا والله. وصرت هذه الروح العظيمة إلى زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فكن يتصدقن بما فضل عن حاجاتهن. فقد أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 12,000 من الدراهم 12,000 من الدراهم إلى زينب بنت جحش، وهي نصيبها من مال البحرين الذي جاء به أبو هريرة. فلما وصل عندها المال لم تجد له حاجة عندها والناس في حاجة، فتصدقت به. وحدث الإمام مالك عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. قالت الخادمة: ليس لك ما تفطرين أو تفطرين عليه. قالت: أعطيه إياه. ففعلت. قالت: فلما أمسينا أهدى لنا إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنها، يعني ملفوفة بالخبز. فدعتني عائشة فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك. أنت في الصباح تبرعت برغيف، انظري الله عز وجل ماذا أعطانا في المساء، أعطانا أرغفة وفي داخلها شاة كاملة. فيا أيها الإخوة، نحن قوم مؤمنون بفضل الله تعالى، وإننا لنعتقد اعتقادا جازما أن الرازق هو الله، وأن ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه. نحن نتوكل على الله ولسنا نتوكل على الأسواق التجارية. نحن نثق بالله ولسنا نثق بارتفاع الدولار أو بانخفاض الدولار. نحن نعتمد على الله ولسنا نضطرب وننخلع أو تنخلع قلوبنا من أجوافنا إذا حلت بنا أزمة. نحن نتكافل مع بعضنا ونتعاون لأن الله أمرنا. هكذا نفعل في السراء، ونحن سنبقى فاعلين بإذن الله تعالى في الضراء. ولئن رآنا الله تعالى في تراحم بيننا، في تعاون بيننا، في تكاتف بيننا، في تناصر بيننا، في تآزر بيننا، في تعاضد بيننا، في تكاتف بيننا، فإن الله عز وجل سينظر إلينا نظرة رحمة. هذا شيء مما قرأت في الصدقات المنثورة. وإننا اليوم أحوج ما نكون إلى أن نكون إلى أن يبذل الغني، وأن يستعف الواجد، وأن يعين بعضنا بعضا. عن الحسن البصري رضي الله عنه قال، والحسن من التابعين، قال لقد عهدت المسلمين، يعني معناته جيل الصحابة وجيل كبار التابعين. يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل فيهم يصبح فيقول يا أهلاه يا أهلاه يتيمكم يتيمكم، يعني اعتنوا بيتيمكم، ارعوا يتيمكم، احفظوا الله في يتيمكم، يا أهلاه يا أهلاه مسكينكم مسكينكم، يا أهلاه يا أهلاه جاركم جاركم. هكذا كان الصحابة إذا أصبحوا في الصباح يتواصون ببعضهم البعض. فيا أيها الإخوة، استوصوا بأنفسكم وأهليكم وجيرانكم ومن حولكم خيرا. أخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.